أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اللهم كن لوليك الحق طب الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشهيد الصدر رحمه الله: وحاصلها أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على جميع تقاديره. كان الكلام في الركن الثاني، الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. قلنا الركن الثالث له صياغتان: الصياغة الأولى بناء على مسلك الاقتضاء للمحقق النعيمي والأصفهاني، والصياغة الثانية بناء على مسلك العلية للمحقق العراقي. كلتا الصياغتين سنذكرها بتعبيرين: تعبير سهل وتعبير طويل، لكن المهم أما المسلك الأول، مسلك الاقتضاء، التعبير السهل تعارض الأصول بالأطراف، يعني تعارض الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. هذا خلاصة الركن الثالث. الصياغة الطويلة: أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي في حد نفسه مجرى للأصل المؤمن، وبغض النظر عن التعارض الحاصل بسبب العلم الإجمالي، وبغض النظر عن التعارض الناتج من العلم الإجمالي. هذا التعبير كله مختصر تعارض الأصول الأطراف. المحقق العراقي يرى أن العلم الإجمالي علة وجوب الموافقة القطعية، يعني الأصل المؤمن، أصل البراءة، ما يجري في طرف فضلاً عن جميع الأطراف. فإذا الأصل العملي ما يجري في طرف، كيف يتعارض مع الطرف الآخر؟ أصلاً في أي طرف ما يجري؟ إذا المحقق العراقي لا يقبل هذه السيارة، سيارة الركن الثالث، جاء بسيارة أخرى. نذكر لكم صياغة بسيطة ثم صياغة شوية مطورة اللي ذكرها المحقق العراقي. الصياغة البسيطة نقول: أن لا تتنجز أطراف العلم الإجمالي بمنجز سابق. لا يتنجز بعض أطراف العلم الإجمالي بمنجز سابق. أنا أضرب لكم مثال، مثال للعلم الإجمالي المنجز ومثال العلم الإجمالي غير المنجز. مثال العلم الإجمالي غير المنجز: لو علمت إجمالا بنجاسة أحد المائعين، أحد الإناءين، وكان أحدهما له حالة سابقة وهي النجاسة، افترض الإناء الأول حالة السابقة النجاسة، لكن شكيت طهرون وما طهرون، فوقعت نجاسة، لا أدري هذه النجاسة التي وقعت، وقعت في الإناء الأول أو في الإناء الثاني. إذا وقعت في الإناء الأول، لأن الأول أصلا نجس، استصحاب نجاسة، إذا وقعت في الإناء الثاني تنجس، لكن يبتغل الإناء الأول طهر، هنا يقول من حقه العراقي لا يتنجز العلم الاجمالي، صار هذا العلم الاجمالي غير منجز. لماذا؟ يقول لان الطرف الاول تنجز بمنجز سالب وهو الاستصحاب، والمتنجز لا يتنجز مره ثانيه، كما ان الموجود لا يوجد مره اخرى، كذلك المتنجز لا يتنجز مرة أخرى. إذن هنا العلم الإجمالي غير منجز. إذا العلم الإجمالي غير منجز، صار الطرف الأول منجز بالاستصحاب، الطرف الثاني الماء صار شك بدوي، لأن ما في علم إجمالي منجز، صار شك بدوي. إذا شك بدوي فكر البراقي، لا تكن بلا معارض، شنو معارض معك؟ شوف شوف بدوية صارت. والله بخلاف ما إذا شكت علمت بنجاسة أحد الإناءين وليست لهما حالة سابقة. لا حالة سابقة النجاسة ولا حالة سابقة الطهارة. هنا أصابت الطهارة قد تجري في الأول وقد تجري في الثاني. الأصالة لا تجري هنا بناء على أن المحقق العراقي لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ولا يوجد منجز للنجاسة غير العلم الإجمالي، لا يوجد استصحاب للنجاسة ولا غير استصحاب. إذن من شروط منجزية العلم الإجمالي أن لا تتنجز أطراف العلم الإجمالي بمنجز سابق على العلم الإجمالي، بل يكون تنجز الأطراف بسبب العلم الإجمالي. صار هذا السياق واضح. يا الله يا الله يا الله، خليك وياي في السياق اللي جابها الشيخ العراقي رحمه الله. يقول صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز معلومه على جميع التقادير على كل تقدير. يا الله حضير تبدي يعني. المثال الأول، لو علمت بنجاسة أحد الإناءين وليست له حالة سابقة، هناك تقدير عندنا تقديرين. لو افترضنا أن النجس هو الأول، العلم الإجمالي ينجز المعلوم الأول على تقدير أنه هو النجس الواقع. لو افترضنا أن النجس واقع هو الثاني، العلم الإجمالي ينجز معلوم على تقدير وعلى فرض أن النجس هو الإله الثاني. صار العلم الإجمالي ينجز معلومه على جميع التقادير على كل تقدير على كل فرض، افترضناه الإله الأول والإله الثاني. بخلاف الصورة الثانية، صورة وجود الاستصحاب والمنجز السابق، يصير العلم الإجمالي ينجز معلومة على أي تقدير وعلى أي فرض، على افتراض أن النجس هو الإله الثاني اللي ما يجب الاستصحاب. يصير العلم الإجمالي ينجز معلومة على افتراض أن النجس الواقعي هو الإله الثاني، وأما على فرض وعلى تقدير أن النجس واقعا هو الإله الأول، العلم الإجمالي ما ينجز هذا المعلوم. لماذا؟ لأن هذا المعلوم تنجز بمنجز سابق وهو استصحاب بقاء النجاسة في الإله الأول. إذن يا رب لاحظ يا السياق الحلو المحقق العراقي، السياق البسيطة، أن لا يتنجز أحد أطراف العلم الإجمالي بمنجز سابق غير العلم الإجمالي. لاحظ الصياغة الثانية اللي شوية أصعب لكن هي أحلى المحقق العراقي، يكون للعلم الإجمالي صلاحية تنجيز معلومه على كل تقدير، على كل فرض، على كل احتمال. فهل احتمال أن النجس هو الأول؟ العلم الإجمالي نجس. على احتمال أن النجس هو الثاني؟ العلم الإجمالي نجس. سين سؤال: ما هو الفارق عمليا بين صياغة المحقق العراقي وصياغة المحقق النائري؟ ناخذ الصياغتين البسيطتين. محقق النائري ماذا يقول؟ الركن الثالث تعارض الاصول في الاطراف. المحقق العراقي ماذا يقول؟ أن لا يتنجس أحد الأطراف بمنجس سابق. يعني يا أخي في مورد، في مورد هذا الركن يثبت عند العراقي وما يثبت عند النائمي؟ الجواب نعم. نأتي لك بموردين، نأتي لك بموردين. العلم الإجمالي الركن الثالث ما يتحقق عند النائمي لكن يتحقق عند العراقي. تفتي جيدا، استفدت جيدا. نحتاج الى مقدمه سابقه اخذناها، وهو انه اصاله الطهاره هنا قول انها تجري في النجاسه العرضيه ولا تجري في النجاسه الذاتيه. يعني لو شكيت في خمريه مائع ما تجري اصاله الطهاره، لان الخمر نجاسه ذاتيه. لكن لو شكيت في تنجس الماء بوقوع بول فيه او دم فيه تجري اصاله الطهاره، لان الماء طاهر ذاته يتنجس بالعرق بعروض الدم او البول او غيرهما من النجاسات. فهذا المثال مبني على هذا التفصيل، مع ان الكثيرين ما يلتزمون بهذا التفصيل ان اصاله الطهاره تجري في الشك في النجاسة الذاتية كيف الشك في النجاسة العادية. لاحظوا يا أيها المثال: لو علمت إجمالا بنجاسة أحد مائعين وقعت قطرة دم، وقعت قطرة دم، شكين دارنا، إما أن الأول خمر وإما أن الثاني ماء وقع فيه النجاسة، ما ندري. يمكن الأول خار والثاني ماء فأحدهما نجس، يعني النجاسة ذاتية أو عرضية؟ ذاتية. وإما أن الأول خال لكن الثاني ماء وقع فيه نجاسة، يعني نجاسة عرضية. هنا الركن الثالث حسب صياغة النائيني يتم له عندهم. ما هي صياغة النائيني؟ تعارض الأصول في الأطراف، يعني تتعارض أصالة الطهارة في الأطراف. أذن؟ جيد، تبدي يا جيد. أصالة الطهارة تجري بالنسبة إلى الإناء الأول لنفي الخمرية أو لا تجري؟ أجبني، لا تجري، لأن المبنى الذي نتكلم عليه هو أن أصالة الطهارة تجري في الشك في النجاسة العرضية ولا تجري في الشك في النجاسة الذاتية. إذا أصالة الطهارة ما تجري في الطرف الأول، ما تجري لنفي الخمرية. جيد، أصالة الطهارة تجري في الطرف الثاني أو لا؟ الماء اللي نشك في طلوع النجاسة عليه وقوع البول أو الدم فيه تجري أصالة البراءة أو لا؟ نعم. إذا تجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارضة، تجري أصالة
في الإمام الثاني النجاسة العربية بلا معارضة، لأنها صارت الطهارة لا تدري بالنسبة إلى النجاسة الذاتية وهي الطهارة. هذا بناء على ماذا؟ أي مسألة نحقق المعين الاتضاع تعارض الأصول. الركن الثالث تم بناء على مبنى النائي لو ما تم. الجواب ما تم، لكن تم نجعل بناء على مبنى العراقي ألا تتنجز الأطراف بمنجز سابق. الطرف الأول إحنا نشك في خبريته، مو إن حالته السابقة خام وبعدين من استصحبها. إذا حالته السابقة خام ومن استصحبها بعد ما يجري صار تنجزه بمنجزه سابق. لا، شك ابتدائي، نشك إن الإناء الأول خمر، يعني الإناء الأول ما تنجز بمنجز سابق. الإناء الثاني ما نشك إنه وقع فيه نجاسة، يعني ما تنجز بعد المنجز سابق. يعني صارت الصياغة الثالثة أن يكون العلم الإجمالي له صلاحية تنجيز معلومه على كل تقدير، على تقدير الشك الخبرية يتنجز العلم الإجمالي، على تقدير الشك في وقوع النجاسة يتنجز العلم الإجمالي. صار الركن الثالث على مبنى العراقي تام وعلى مبنى المحقق النائي غير تام. فالله ان شاء الله يا رب اقرا هذا المثال، احنا اخذنا كل سنه واحده يا رب. وحاصلها يعني ماذا؟
الصياغه
الاخرى للركن الثالث وصياغه المحقق العراقي، ان تنجيز العلم الاجمالي يتوقف على صلاحيته، صلاحيه العلم الاجمالي لتنجيز معلومه على جميع تقاديره، يعني لا على بعض التقادير دون التقادير الأخرى، لا على بعض الفروض دون الفروض الأخرى. إما يتم على تقدير وجود استصحاب، فهنا على تقدير الإناء الذي فيه استصحاب ما يتنجز العلم الإجمالي، وعلى تقدير الإناء الآخر الذي ليس فيه استصحاب يتنجز العلم الإجمالي. صار العلم الإجمالي ليس منجزا لمعلومه على كل تقدير، صار منجز على بعض التقدير وغير منجز على تقدير آخر وهو تقدير وجود استصحاب سابق. واضح العبارة؟ اللفظ هي العبارة، نفصصها على المثال حتى تصير واضحة. يقول فإذا لم يكن كذلك، فإذا لم يكن اسم يكون العلم الإجمالي صالحا لذلك، يعني صالحا لتنجيز معلومه على جميع تقادير، يعني على جميع تقادير معلومه، جميع تقاديره يعني تقادير ما المعلوم. يقول فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد تقديرين غير صالح للتنجز، على أحد تقديرين غير صالح أيضا، ما هو؟ يعني على تقدير وجود استصحاب سابق غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي، يعني بسبب بواسطة العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه تنجز بواسطة الاستصحاب السابق، فلا يتنجز بواسطة العلم الإجمالي اللاحق. يقول لم يكن العلم الإجمالي منجزا، لأنه العلم الإجمالي لا يصح للتنجيز إلا على بعض تقادير معلومه، معلوم العلم الإجمالي. أي تقدير في مثالنا؟ على فرض وتقدير الطرف الذي ليس فيه استصحاب سابق، الطرف الذي شكك في وقوع النجاسة فيه، هنا يتنجز. أما على الطرف الآخر استصحاب سابق لا يتنجز. يقول وهذا التقدير غير معلوم، هذا التقدير الفرض الثاني ما يشكل الكون مليار سنين غير معلومه، لان يحتمل الطرف الاول اللي فيه استثمار سامة. فلا اترى عقلا لمثل هذا العلم الاجمالي، فلا اترى عقلا فلا منجزيه عقلا لهذا العلم الاجمالي اللي ينجز معلومه على التقدير دون تقدير اخر. مطلب واضح الان. ويترتب على ذلك ان العلم الاجمالي لا يكون منجزا اذا كان احد طرفيه منجزا بمنجز اخر غير العلم الاجمالي من أمارة أو أصل عملي كالاستصحاب الذي ذكرناه في مثال. وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة، يعني في حالة وجود منجز سابق، لا يصلح لتنجيز معلومه معلوم العلم الإجمالي على تقدير ولا فرض انطباقه انطباق العلم الإجمالي على مورد الأمارة أو الأمارة، لأن مورد الأمارة والأصل تنجز بمنجز سابق وهو مورد الأمارة، فلا يتنجز بالعامة والعلم الإجمالي، لأن هذا المورد اللي انطبق عليه الأمارة والأصل منجز في نفسه، يعني بغض النظر عن العلم الإجمالي منجز بالاستصحاب، والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر. يعني المنجز بالاستصحاب والأمارة أو الأصل يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر وهو العلم الإجمالي لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد، يعني على معلول واحد. كيف تجتمع علتان؟ ما هما العلتان؟ الاستصحاب والعلم الإجمالي على معلول واحد وهو الطرف الأول. وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال، بل صالح لتنجيز معلومه على حال معين وهو خصوص الطرف الذي ماذا ليس فيه استصحاب صالح. يقول فلا يكون له أثر، فلا يكون للعلم الإجمالي أثر يعني منجزية. والفرق العملي بين هاتين الصياغتين، صياغة النهي وصياغة العراق، صياغة الاقتضاء وصياغة العلية، الصياغة الركن الثالث، يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين، يعني عدم إجراء أصالة الطهارة في أحد الطرفين وهو مشكوك الخمرية، وعدم ثبوت منجز أيضا سوى العلم الإجمالي، لا يوجد منجز آخر غير العلم الإجمالي سوى غير العلم الإجمالي في مشكوك الخمرية وفي مشكوك وقوع النجاسة، لا يوجد منجز آخر غير العلم الإجمالي. فهنا صياغة العراق تتم لأنه لا يوجد منجز آخر، لا في الطرف الأول مشكوك الخمرية ولا في الطرف الثاني مشكوك وقوع النجاسة، لكن بناء على أن النائي ما يتم لأن أصالة الطهارة ما تجري في مشكوك الخمرية، تجري في مشكوك وقوع النجاسة. يقول فإن الركن الثالث تعارضا، فإن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى عن تعارض الأصول في الأخرى لا يكون ثابتا. لماذا لا يكون ثابتا؟ لعدم جريانه في مشكوك الخمرية وجريان البراءة، لعدم جريان أصالة الطهارة في مشكوك الخمرية وجريان البراءة في خصوص مشكوك وقوع النجاسة. ولكنه الركن الثالث حسب الصياغة الثانية للمحقق العراقي ثابت. ما هي الصياغة الثانية؟ أن لا يتنجز بمنجز السابق، أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، هنا على تقدير الخمرية ينجز وعلى تقدير وقوع النجاسة في الماء أيضا ينجز. سيدنا الشهيد تختار الصياغة صياغة النائين أو الغرافي؟ قال والصحيح هو الصياغة الأولى وهي صياغة المحقق النائي، تعارض الأصول في الأطراف، ولا يرتضي صياغة المحقق العراقي أن لا يتنجز بمنجز سابق. لماذا؟ ما هو الدليل؟ لماذا قال والصحيح هو الصياغة الأولى لبطلان الصياغة الثانية؟ عجيب، ما هو وجه البطلان؟ ما هو وجه البطلان؟ يلا لاحظوا وياي، ما هو وجه البطلان؟ ما هو دليل المحقق العراقي يقول المتنجز لا يتنجز كما أن الموجودات لا يوجد مرة ثانية كذلك المتنجز لا يتنجز. الجواب هذا في التكوينيات، الموجود لا يوجد مرة أخرى هذا في التكوينيات، أما في التشريعيات التشريع اعتبار والاعتبار سهل مضمون، فإذا الشيء متنجز يمكن الشارع المقدس أن يرى تنجزه مرة أخرى. والدليل على ذلك يا أخي دخل الزوال تجب على الصلاة الظهر الوقت نجزه لو ما تنجزه زين لا نذر لله علي لين أدركت الزوال لو صلينا صلاة الظهر إني يجب أن أجب عليك صلاة الظهر وفاء من الأثر أو لا. نعم صار الأثر واحد وهو وجوب صلاة الظهر، لكن علة الوجوب أمرين، الوجوب الذاتي لدخول الزوال والوجوب العارضي بالنهي. هنا تنجز المنجز، من قال أن المتنجز لا يتنجز؟ يصير المتنجز يتنجز ببركة الشرع من أجل التأكيد يتأكد الوجوب، ولذلك إذا ما صلى الظهر يستحق عقاب من مخالفة صلاة الظهر صلاة يومية وعقاب لعدم الوفاء بالنذر. فإذا المتنجز لا يتنجز هذا بالتكوينيات لا التشريعيات. إذا بطلت صياغة المحقق العراقي سيد الشهيد يرى صياغة المحقق الناري، هذا تمام الكلام في ايه في الركن الثالث الركن الرابع تجدوا جيدا. الركن الرابع ايضا له صياغة، صياغة المشهور وصياغة السيد الخوي. خليك يا التفتي يا صرخ بشوية في الصيانتين حتى نطبق العبارة بسرعة وتفضل المطلب بسرعة. صيانة المشهور يقول أن يكون جريان الوصول في الأفراد مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان تحقق المخالفة القطعية خارجا على وجه مأذون فيه. يعني يا أخي شكيت احد الإناءين نجس، احد اللحمين حرام، اجرت البراءه في الاول واجرت البراءه في الثاني ويمكن ان تشربهم اثنين، اجرت البراءه في اللحم الاول واجرت البراءه في اللحم الثاني ويمكن ان تاكلهم اثنينهم، يعني يمكن وقوع المخالفه القطعيه في الخارج على وجه المأذون فيه ببركة إجراء أصالة البراءة. أحيانا يعني حتى لو تجب البراءة ما تقع المخالفة القطعية بالخارج. مثل ماذا؟ إذا خرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء، شك إما اللحم الموجود في بيت الحرام أو اللحم الموجود في بيت السلطان، اللحم الموجود في السلطة خارج عن محل ابتلاء، حتى لو أجريت البراءة في لحمك وفي اللحم اللي في بيت السلطة أنت ما تقدر تقتحم الاثنين، ما تتحقق المخالفة القطعية إذا كنت اللحمين. بعد شكيت أحد الإناء النجس، إما الإناء الموجود عندك أو الإناء الموجود في المريق أو البطيخ، أنت وش لك في البطيخ تقدر، أما الإناء الموجود في المريق خارج عن محل ابتلاء، هنا حتى لو جرت البراءة في الأطراف ما تصير مخالفة قطعية. إذا ما هي الصياغة الثالثة؟ أن يؤدي جريان البراءة في جميع الأطراف إلى التركيز في المخالفة القطعية، ويمكن وقوع المخالفة القطعية بالخارج على وجه المأذون فيه، بالتالي تفرد الشبهة إذا كان أحد أطرافها خارج عن محل الابتلاء. وبعد الشبهة غير محصورة، شكين أن خزان ماء من الخزانات الموجودة في إيران كلها نجس. هني إذا أجريت الماء بكل الأطراف أنت تقدر تستعمل الخزانات الموجودة كلها في إيران؟ ما تقدر. هنا يقولون لا ينجز العلم الإجمالي. وقال في ذلك المحقق الخوئي رحمه الله، قال الشرط ليس هو أن يؤدي إجراء الأصول في الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية ووقوع المخالفة القطعية، لا، يكفي هذا الأمر أن يؤدي جريان الأصول في الأطراف إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية حتى لو لم تقع المخالفة القطعية في الخارج. مثال ماذا؟ مثال ماذا؟ الشبهة غير المحصورة، شكيت إن جمل من الإجمال نجس من بين علمت، مو شكيت لأنه عن الإجمال، علمت أن أحد الإجمال الموجود في إيران نجس بناء على المسلك الأول، ما ينجز إلا من الإجمال، لأنك إذا أجريت أصارت الطهارة في الجمل في جميع أجمال إيران، ونحن في إيران، في هذه الحالة ما يلزم ماذا؟ الترخيص في المخالفة القطعية، ما تقع المخالفة القطعية خارجة بتأكل أجمال إيران كلها، لأن ما تكون ما خلص أجمالها، لكن بناء على سياق السير الكويتي إجراء المرأة في جميع، إجراء صالة الطهارة في جميع أجبال إيران، معناته أن فعلان جميع هذه الأجبال يجوز أكلها طاهرة، صار ترخيص قطعي، ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية، في الواقع أنت تعلم بالواقع واحد من هنجز، أنت جئت بترخيص قطعي لحكم معلوم في الواقع، انت جئت بتقيس قطعين وبطها الى شيء مخالف للواقع، انت تعلم ان بالواقع ماذا؟ واحد منها نجس، وان كان خارجا انت ما تقدر تحقق المخالفه القطعيه، لان خارجا ما تقدر تاكل كل الاجماع. اذا لاحظ معي النتيجه، بناء على مسلك المشهور يتنجز العلم الإجمالي في خصوص الشبهة المحصورة، ولا يتنجز في الشبهة غير المحصورة. لماذا؟ لأن في الشبهة المحصورة إذا أجرينا البراءة في الأطراف طرفين ثلاثة خمسة يمكن وقوع المخالفة القطعية خارجة، يمكن تحققها على وجه المأذون فيه شرعا ببركة البراءة وصالة الطهارة. لكن في الشبهة غير المحصورة لو أجريت البراءة في جميع الأطراف ما تقع المخالفة القطعية خارجا. فبناء على صياغة المشهور تتنجز الشبهة المحصورة ولا تتنجز الشبهة غير المحصورة. يا بناء على مسلك السيد الكوهين تتنجز الشبهتان معا، المحصورة وغير المحصورة. المحصورة لأن ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية بعد يمكن المخالفة القطعية، وأما الشبهة غير المحصورة صحيح المخالفة القطعية لا تقع في الخارج، ما تقدر تأكل كل الإجبار، تستعمل كل الأوامر الموجودة في إيران والمياه، لكن إذا أنت أجريت أصالة الطهارة فيها يعني صارت كلها جائزة، هذا ترخيص قطعي بالجواز، هذا الترخيص القطعي بالجواز مخالف للحكم المعلوم واقعا، وهو نجاسة أحد الأجماع، نجاسة أحد الأوامر. وكلتا الصياغتين لا تتمنع على أبناء المحقق العراقي، لأن المحقق العراقي يرى أن العلم الإجمالي علة لوجوب المواقع الضغطي، يعني ما تجب البراءة حتى بعدين تجي تبحث تقع مخالفة قطعية خارجا أو لا كما يقول المشهور، يلزم ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية أو لا كما يقول سيد الخوي. يا رب اقرأ الانقلاب. الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإمكان وقوعها مخالفة قطعية خارجة، في الخارج يمكن يأكل كل الأجواء كل اللحوم يستعمل جميع المياه، وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه، مأذون فيه ببركة الأصل المؤمن ببركة البراءة، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعتان على المكلف حتى مع الإذن والترخيص، مع الإذن والترخيص يعني مع إجراء البراءة ممتنعة مثلا لكون الشبهة غير محصورة أو لكون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، يقول لقصور في قدرته، للقصور في قدرته متى يصير القصور في قدرته؟ إذا أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء هذا أولا، ثانيا إذا كانت الشبهة غير محصورة ما يقدر يتحمل جميع الأوامر وجميع الأجماع، فلا معذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين. وركنية هذا الركن مبنية على إنكار قضية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن مبنية على جريان البراءة، ومع التسليم بالعلية لا تجر البراءة. وأما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز، يعني فلا دخل لجريان البراءة في الأطراف بحيث يمكن تحقق المخالفة القطعية خارجة، هذا ما أمامنا عليها، فلا دخل لذلك بالتنجيز، إذ يكفي بامتناع جريان الوصول حينئذ، يعني حينئذ بنينا على علية العلم الإجمالي، كونها يعني كون الأصول براءة مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف لا جميع الأطراف. لماذا قال فيه ولو في بعض الأطراف؟ لأن الترخيص مناف لعلية العلم الإجمالي، لأن الترخيص مناف لكون العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، لذلك ذهب المحقق العراقي إلى عدم الحاجة إلى الركن الرابع، يعني أركان عند المحقق العراقي ثلاثة وليست أربعة. قال هناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها سيد الأستاذ سيد الخوي، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وليس مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية، لا مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. الترخيص القطعي يعني يجوز اقتحام جميع الأوامر في المخالفة الواقعية، هذا قطعا مخالف للواقع، لأن في الواقع أحد الأواني نجس، أحد الأجمام نجس. يقول ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، الأصح في التعبير يقول ولو لم يمكن وقوع المخالفة القطعية خارجا، أي يقول التعبير أصح، ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، الأصح أن يقول ولو لم يلزم وقوع المخالفة القطعية خارجا على وجه المأذون فيه. وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب، يعني تقدم أن بحثنا الترخيص المشروع شبهة المحقق العراقي، كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى، لأنه بناء على صياغة السيد الخوئي العلم الإجمالي يتنجس في الشبهة غير المحصورة، وبناء على مسلك المشهور لا يتنجس العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ويختص بخصوص الشبهة المحصورة. هذا تمام الكلام. الأمر الثاني أركان منجزية العلم الإجمالي. الأمر الثالث تطبيقات منجزية العلم الإجمالي، يهدي علينا الكلام وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.